أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحديث عن عالم البرزخ في القرآن الكريم. قبل الدخول في هذا البحث الذي يعد من الأبحاث الأساسية ومن المعارف الأصلية في القرآن وفي روايات النبي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لا بد أن نقف على بعض المقدمات. طبعا باعتبار أنه هذا هو البحث الأول الذي يسجل، لعله قد يكون فيه بعض التكرار، وإن كان أحاول أنه أبين البحث بنحو لا يكون كل البحث فيه مكرر. عالم البرزخ، ذكرنا فيما سبق بأن الإنسان موجود جاء من الله ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، كما تقول الآية المباركة: إنا لله وإنا إليه راجعون، يبدأ من وينتهي إليه. فلهذا تجد أن علماءنا رضوان الله تعالى عليهم يقولون أن الغايات هي الرجوع إلى البدايات. ما هي غاية الإنسان؟ هي أن يرجع إلى ماذا؟ إلى ما ابتدأ منه. هو أول الأولين وآخر الآخرين، فابتدأت منه وترجع إليه. الغاية هي الرجوع أين؟ إلى البداية. ولكنه هذا الموجود الذي هو الإنسان، لا بد أن تعلم أن القرآن جعله محور عالم الإمكان الإنسان، يعني ما خلق شيئا إلا لأجل هذا الإنسان. سخر له جميع ما في السماوات وما في الأرض، وسخرنا لكم ما في السماء وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه. حتى الملائكة المقربين، هؤلاء جميعا سخروا لأجل الإنسان. سأنتم عندما ترجعون إلى الملائكة المقربين تجدون واحد منهم من الملائكة المقربين جبرائيل عليه السلام. ما هي وظيفة جبرائيل؟ أمين الوحي. حتى ماذا؟ حتى يكمل الإنسان باتباع الوحي. فإذا هو في خدمة من؟ في خدمة الإنسان. تعالوا إلى إسرافيل تجدون أيضا كذلك، تعالوا إلى ميكائيل تجدون أنه كذلك، وهكذا جميع الأنبياء ومن تحت أيدي هؤلاء الأنبياء، لأن هؤلاء هم ملوك الأنبياء، رؤساء الأنبياء إن صح التعبير. هؤلاء هم رؤساء الأنبياء. فلهذا تجد القرآن الكريم عندما يأتي إلى جبرائيل يقول: مطاع ثم أمين. جبرائيل فد ملك من الملائكة الذي يطيعه كثير من الملائكة في السماوات، مو أنه مطيع، هو مطيع لأمر الله، ولكنه ماذا؟ الملائكة الآخرون ماذا؟ يطيعونه، فهو رئيس، فهو ملك لملائكة كثيرين. على أي الأحوال هذا الملك في خدمة من؟ في خدمة الإنسان. كل الملائكة في خدمة الإنسان، كل الموجودات في خدمة الإنسان. فالمحور في نظام الوجود الإمكاني هو من؟ هو الإنسان. هذا فلسفه بحث واقعا اساسي في القران الكريم. انت عندما تقرا القران من اوله الى اخره تجد بانه يجعل المحور يدور حول من؟ يدور حول الانسان. هذا الانسان ليست له نشأة واحدة وهي التي نعيش فيها، وهي نشأة ماذا؟ نشأة المادة. وإنما هذا الإنسان كانت له نشآت قبل أن يأتي إلى هذه النشأة، وسوف تكون له نشآت بعد هذه النشأة. يعني لا تتصورون بأن الإنسان بدأ من هذا العالم وينتهي في هذا العالم. هذه نقطة أساسية في القرآن، الإنسان لم يبدأ من هذا العالم ولا ينتهي في هذا العالم، بل بدأ من عوالم أخرى وهو ذاهب ماذا؟ إلى عوالم أخرى. وهذه نقطة أساسية في القرآن، وهو أن الإنسان كثير منا يتصور أنه بدأ حياته من أين؟ ها؟ من هذه النشأة، من الدنيا، يعني من رحم الأم أو من أصلاب الرجال إلى أرحام الأمهات، وبعد ذلك ماذا؟ أخرجه الله في عالمنا هذا. القرآن يقول لا، ليس الأمر كذلك. قبل أن يأتي الإنسان، أي إنسان منها، قبل أن يأتي إلى هذا العالم كانت له نشآت مر بها إلى أن وصل إلى ماذا؟ إلى هذا العالم. وبعد ذلك أيضا توجد له عوالم سوف يذهب إليها. هسه بنحو الإجمال، ما هي تلك النشآت التي مر فيها، وما هي تلك النشآت التي سيصل إليها ويذهب إليها؟ بنحو الإجمال علماؤنا يقولون بأنه بدأ الإنسان بعالم العقل، ثم انتقل إلى عالم المثال، ثم جاء إلى عالم ماذا؟ إلى عالم المادة. بعد هذه الألفاظ فالمقدار واضح عند الإخوة لما أوضحناه في البحث السابق، ولكن إن شاء الله سأزيده توضيحا في الأبحاث اللاحقة. المهم أن الإنسان لم يخلق ابتداء في هذه النشأة، وإنما خلق قبل هذه النشأة بنشآت وعوالم متعددة، ثم جاء ماذا؟ ثم جاء إلى هذه النشأة. وهذا الذي تجدون بأنه الروايات تؤكد على هذه الحقيقة، أن الله سبحانه وتعالى أخذ عهد الربوبية على الإنسان قبل أن يأتي ماذا؟ إلى هذه النشأة. فلهذا تقرؤون أنتم في سورة الأعراف ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذه الآية المباركة في سورة الأعراف يقول القرآن بأنه أخذ من بني آدم ظهور ذرياتهم، أخذ من ظهورهم هذا العهد، أو من ذرياتهم هذا العهد، اللي ورد في الروايات بعنوان عالم الذر. بعنوان عالم الذر، هذه النشأة لم تكن في عالمنا هذا، وإنما كانت في عالم ماذا؟ قبل هذا العالم. الله سبحانه وتعالى أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا ماذا؟ قالوا بلى. هذا لم يكن في عالمنا. لا يتبادر إلى ذهنك الله سبحانه وتعالى أخذ هذا العهد منا في هذا العالم، لا، في عوالم قبل هذا العالم. هذه العوالم هي ثلاث: العالم الأول يعبر عنه بالعالم العقلي، العالم الثاني يعبر عنه بالعالم المثالي، العالم الثالث يعبر عنه ماذا؟ بالعالم المادي. اللي احنا الآن نعيش أين؟ في العالم المادي، في الدنيا. ومن هنا سميت الدنيا ماذا؟ دنيا، لأنها أدنى عوالم هذا العالم. احنا عندنا عالم أعلى وهو العقل، وعندنا عالم أوسط وهو المثال، وعندما عالم أدنى وهو ماذا؟ ها؟ وهو الدنيا، عالم الدنيا. هذه أحد تفاسير لماذا سمي عالمنا الذي نعيش فيه بعالم ماذا؟ ها؟ بعالم الدنيا. لماذا يسمى دنيا؟ سمي دنيا لأنه أدنى هذه العوالم التي نعيش الله سبحانه وتعالى خلقها. فهذا تفسير. تفسير آخر يقول لا، إنما سميت الدنيا الدنيا لأنها واقعا أحقر هذه العوالم، وبتعبير الإمام أمير المؤمنين من هوان هذا العالم على الله أن لا يعصى إلا فيه، وإلا العوالم الأخرى الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن هنا يتضح لك بأنه بعد الملائكة مو من عالمنا، وإلا لو كانوا من عالمنا أيضا كان في عالمهم ماذا يوجد؟ أيضا كان توجد هناك معاصي وذنوب ونحو ذلك، ولكن القرآن يشير إلى هذه الحقيقة، يقول لا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلهذا تجد القرآن الكريم بعد تكاليفا ما عند إلى الملائكة، ما يقول وما خلقت الجن والإنس والملائكة إلا ليعبدون، يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأن الجن والإنس دخلوا في عالم التكليف وهو نشأة الدنيا، أما الملائكة فليسوا مشمولين لعالم ماذا؟ لعالم التكاليف ولعالم الأمر والنهي ونحو ذلك. هسه هذه القضية أين تفيدكم؟ فقط أنا أذكر فالجملة معترضة وأرجع إلى بحثي. هذه تفيدكم في أنه القرآن عندما يقول أن الله خلق آدم وجعله في الجنة أمره نهى، بعد لابد أن لا يخطر إلى ذهنكم أن تلك الجنة كانت جنة الدنيا، وإنما كانت من الجنان التي قبل هذا العالم. ما أدري واضح الحقيقة هذه؟ بعد مو من الجنان التي في هذا العالم حتى يوجد فيها تكليف أمر نهي عصيان ذنب ونحو ذلك، وإنما آدم مر بهذه العوالم، ومن تلك العوالم التي مر فيها عالم نسميه عالم المثال، أو بعبارة أدق يسمى عندهم بعالم البرزخ النزولي. ليش؟ لأن الإنسان بعد هذا العالم أيضا سوف يصعد إلى من؟ إلى عالم البرزخ، وهذا البرزخ الثاني نسميه عالم البرزخ الصعودي. هذه التعابير إنما أبينها للإخوة حتى إذا قرأوا بعض الكتب العقائدية هذه الإصطلاحات تكون عندهم واضحة. إذا احنا عالم البرزخ ما عندنا فد عالم برزخ واحد، هذا لعلهم من نعم انه تكرار هذا البحث، احنا نعمق هذا البحث شوي اكثر، انه عالم البرزخ مو فد واحد، عالم البرزخ ماذا؟ اثنان، عالم البرزخ النزولي وعالم البرزخ ماذا؟ الصعودي. لان هذا العالم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى علماؤنا يشبهوه بالدائرة، بالدائرة يشبهون هذا العالم، يقولون هذا العالم بدأ من الله ويرجع إلى من؟ ها؟ إلى الله. ولكن بدل ما يمثلون هذا البدء من الله بخط مستقيم يبدأ بنقطة أولى ثانية ثالثة ثم يبدأ من هذه النقطة الثالثة بالرجوع إلى الله بخط مستقيم، يمثلون عالم النزول والبداية من الله بنصف دائرة، وعالم الصعود إلى الله بنصف ماذا؟ ها؟ دائرة أخرى. فعالم الإمكان شلون يشبهون إياه؟ بدائرة. حتى من حقك أن تسأل لماذا؟ طبعا هذا كثير الدوران في ألسنة علمائنا أنه إحنا عندنا قوس النزول يعني أول ما خلق الله، فلهذا تجد رسول الله ماذا يقول؟ يقول أول ما خلق الله نوري ثم خلق منه كل خير. التفت جيدا، جابر يسأل رسول الله يا رسول يا نبي الله يا رسول الله أول شيء خلق الله ما هو؟ قال يا جابر أول شيء خلق الله نور نبيكم ثم خلق منه كل خير. عد عند ذلك أنت تجد هاي مو رواية، وعشرات الروايات تلقاها أنت هذه الرواية مفصلة في الميزان الجزء الأول صفحة 122، هنا تجد بأنه الرواية تقول ثم بعد ذلك بدأ بخلق القلم والعرش والكرسي والملائكة والنبيين كلهم خلقهم من نور من؟ من نور الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. صلى على محمد وآل محمد. إذن التفتوا جيدا عندما أقول عالمنا هذا ليس هو أول العوالم، لأن هناك عوالم سبقت ماذا؟ سبقت هذا العالم إلى أن وصلنا إليه. هسه لماذا علماؤنا يشبهون عالم مخلوقات الله بالدائرة، ما يشبهوها بخطين مستقيمين، خط نازل وخط ماذا؟ صاعد. خلي ذهنك يمي، لأنه إذا صار خط نازل مستقيم وخط صاعد مستقيم، هل الخطان المستقيمان أو المتوازيان يلتقيان أو لا يلتقيان؟ إذن ماذا نفعل حتى يلتقي خط الذي نازل مع الخط الصاعد؟ ها؟ ماكو طريق إلا أن تجعله ماذا؟ دائرة، لأن الغاية هي الرجوع إلى بداية. ومن هنا تجد علماءنا يقولون قوس النزول مو خط النزول، وقوس ماذا؟ ها؟ وقوس الصعود. ليش قوس نزول وقوس صعود؟ حتى تكون النهاية هي ماذا؟ هي البداية. وإلا إذا كان خط نزول خط صعود يلتقيان أو لا يلتقيان، مع أن القرآن والرواية يقول هو الأول، ها؟ هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فإذا كانوا خطين مستقيمين هو الأول ولكن هو الآخر يصير، أو ما يكون هو الآخر؟ ما يكون هو الآخر. حتى يكون تعالى هو الأول هو الآخر لابد القضية شو تكون؟ ها؟ دائرة. خلي ذهنك يمي جدا، هذه الدائرة تعلمون لكل دائرة نقطة شنو؟ ها؟ نقطة مركز. نسبة نقطة المركز إلى محيط الدائرة متساوي ومو متساوي؟ في الرياضيات قرأتم بأنه نسبة نقطة المركز إلى محيط الدائرة، أي نقطة فرضتها على محيط الدائرة فهي متساوية النسبة إلى ماذا؟ ها؟ إلى محيط الدائرة. نسبتها إلى المركز ونسبة المركز إلى محيط الدائرة ماذا؟ مساوية. ومن هنا تفهمون لماذا أن علماءنا يسمون النبي وأهل البيت قطب عالم الإمكان. قطب عالم الإمكان يعني مركز أهل البيت أين يقع؟ ها؟ في نقطة مركز هذه الدائرة. ها؟ في نقطة مركز هذه الدائرة. فنسبتهم إلى جميع العوالم على حد ماذا؟ على حد سواء. عندها تفهم لماذا أنك تقرأ في الجامعة وأنفسكم في النفوس وأرواحكم في الأرواح، لأن هؤلاء يغيب شيء عنهم في عالم الإمكان أو لا يغيب شيء عنهم في عالم الإمكان. نسبتهم إلى جميع الأشياء على حد سواء. حتى ما عندي بحث، مو مهم هذا، مو بحثي هذا. بحثي هذا وهو أنه أنت في قوس النزول عندك عالم نسميه عالم ماذا؟ عالم البرزخ. في قوس الصعود عندك عالم أيضا نسميه ماذا؟ ها؟ عالم البرزخ. والآن نحن عندما نتكلم في القرآن في البرزخ ده نتكلم أي؟ أريد أعين لك مبحث، المبحث ها؟ يعني بتعبير علمائنا محل النزاع وين الكلام أين؟ وين ده نتكلم احنا؟ ده نتكلم في البرزخ الصعودي إلى الله، لا في البرزخ النزول ماذا؟ من الله سبحانه وتعالى. هسه أدلة البرزخ النزول ما هي؟ ما عندنا شغل، احنا الآن بحثنا وين؟ في البرزخ الصعودي. هذا أولا. ثانيا، الروايات عبرت بما بعد الموت بالقبر. إذا وضع الإنسان في قبره جاءه الملكان، إذا وضع في قبره فإما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. إذا وضع في قبره، إذا وضع ما شاء الله، الروايات اللي تتكلم عن ماذا؟ أن الإنسان بمجرد أن يوضع في قبره يحدث له كذا وكذا وكذا وكذا. ومن حقك واقعا يأتي هذا التساؤل، وأولئك الذين يموتون في البحار، وهذول قبر ما عاد ملام، أصلا قبورهم تكون في بطون الحيتان والأسماك ملام، وهذا شلون هم الملكان يجون في قبور في 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 بطن الحيتان يعني. السماء الأخيرة ما أنا سامع بأنه بعض الناس يدفنوهم في الهواء ولا يطلعوهم من من فضاء الكرة الأرضية يتركوهم ما أدري أين. هؤلاء الذين يحترقون هذول لهم قبر أو ليس لهم قبر؟ بعد هاي الروايات شلون أن الإنسان إذا وضع في قبره فحكمه كذا أو ملكان يأتيان أو روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفرة؟ هذا شنو معنى القبر هنا؟ هنا لابد أن تعلم أن القبر في الإصطلاح يطلق على معنيين. هذا أقوله حتى تجنبك من ترجع للروايات تقرأ وضع الإنسان في قبره ليتبادر إلى ذهنك أنه فد معنى واحد عندنا للقبر، عندنا معنيان للقبر. المعنى الأول للقبر نسميه القبر الفقهي، يعني القبر الذي يبحث عنهم أي في أحكام الفقه في الكتب والرسائل العملية، يبحثون عن شرائط القبر أنه قد يكون المسافة، ماذا تلقنه، ماذا تقول. هذا القبر الفقهي قد يكون موجودا للبعض وقد لا يكون موجودا ماذا للبعض الآخر، قد يغرق في الماء وينتهي. هذا إلى قبر فقهي أو ما إلى قبر فقهي؟ ها؟ هذا الذي الآن غرق وأكلت الحيتان والأسماك إلى قبر فقهي أو ما إلى قبر فقهي؟ ما عنده قبر فقهي. هذا القبر له أحكامه الخاصة، أين نجد أحكامه؟ هذا القبر أين أحكامه موجودة؟ موجودة في الرسالة العملية ويبحث عنه في الرسالة العملية، يعبر عنه بالقبر الفقهي. عندنا فقبر آخر يعبر عنه في كلمات علمائنا بالقبر الكلامي، مو قبر فقهي. ما هو المراد من القبر الكلامي؟ المراد من القبر الكلامي يعني عالم ما بعد عالم الدنيا، اللي في الآيات المباركة سميناه ماذا؟ ها؟ الآيات ماذا سمته؟ سمته البرزخ. إذن هذه الروايات التي تتكلم إذا وضع الإنسان في قبره جاءه الملكان نكير ومنكر روضة من رياض الله، هذه ما تتكلم عن القبر الفقهي، هذه تتكلم عن أحكام الإنسان في عالم ما بعد هذا العالم. خلي أدقق لك المطلب أكثر. الإنسان روح و ها؟ جسد، هذه بعد حقيقة قرآنية. في الفقه نبحث عن أحكام ماذا؟ بدن الإنسان، جسد الإنسان. أما في البرزخ نبحث عن ماذا؟ عن أحكام روح الإنسان. فلهذا عندما الروايات تقول إذا وضع الإنسان في قبره، إذا في بدنه يعني القبر الفقهي، إذا في روحه يعني القبر ماذا؟ الكلامي اللي هو عالم البرزخ. يعني هذه الروايات التي تتكلم عن محاسبة الإنسان، عن عذاب الإنسان، عن ألم الإنسان، عن لذة الإنسان، عن سعادة الإنسان، أنه يأتي إلى أهله، روايات عجيبة وغريبة عن عالم البرزخ ما بعد الموت. ها؟ بعد ذلك إن شاء الله نقرأ بعضها في من البحار وغير البحار. ها؟ هذه كلها تتكلم عن ماذا؟ عن بدن الإنسان لو عن روح الإنسان؟ ها؟ هذه كلها تتكلم عن روح الإنسان ولا علاقة لها ماذا؟ بالبدن، بالجسد. نعم لنا حكم وحساب آخر في النشأة في القيامة الكبرى، أن هذا البدن والجسد يلتقي مع من مرة أخرى؟ ها؟ مع الروح. ذاك الوقت الإنسان في الآخرة لا يحشر مع روح فقط، وإنما يحشر روح وجسد. أما في عالم البرزخ لا يحشر، لا يوجد فيه روحا وجسدا، بل يوجد ماذا؟ روحا فقط. فلهذا الإخوة يتذكرون في البحث السابق احنا شبهنا عالم المثال، عالم البرزخ، بعالم الرؤيا في النوم. عالم الرؤيا في النوم البدن موجود او مو موجود؟ ها؟ البدن ما موجود، نايم. البدن موجود معك في الرؤيا او غير موجود؟ غير موجود. انت ترى ببدنك او لا ببدنك؟ ترى وتسمع وتلتذ وتبكي وتضحك، ولكن البدن موجود او غير موجود؟ ها؟ البدن غير موجود. فلهذا بعبارة واضحة خلوا ذهنكم جيدا، وهو أن الروايات عندما تتكلم عن أحكام القبر، عندنا أحكام القبر للبدن وعندنا أحكام القبر لأي شيء للروح، وإحنا الآن نريد أن نتكلم عن الروح ما بعد الموت لا عن البدن ما بعد الموت. البدن ما بعد الموت أحكامه أين موجودة؟ في الرسالة العملية. السؤال المطروح هنا وهو، خلي ذهنكم جيدا، وهو كما أن هذا البدن يفنى ويكون ترابا، بل قد يكون جزءا في شجرة، بل قد يكون جزءا في حيوان آخر، بل قد يكون جزءا في بدن إنسان آخر، لأن هذا الجسد عندما جنابك تخليه في التراب بعد مدة ماذا يكون؟ ها؟ يتحلل. شي يصير مولانا؟ يصير تراب. وإذا صار تراب وأنت زرعت هناك نبتة، ها؟ هذه النبتة ماذا تكون؟ ها؟ شجرة. يتحول ذلك التراب إلى شجرة. وإذا فرضنا أن تلك الشجرة أثمرت ثمرة التفاح، أنت أكلت تلك التفاحة، تلك التفاحة صارت نطفة ثم صارت شخصا آخر، ممكن أو غير ممكن هذا؟ بلي، هذا البدن ينتهي خلاص، هذا البدن ينتهي، هذا البدن ينتهي. من هنا عاد يجي في السؤال، هسه بعد الوقت مدى يسعنا، من هنا يجي في السؤال، هذا البدن مال زيد اللي صار ترابا ثم صار جزءا لبدن شخص آخر، يوم القيامة شلون هذا البدن؟ نصه مال زيد ونصه مال عامر، شلون نحلها؟ مو هذا البدن صار كان جسمه، من كان؟ كان جسمه زيد، الآن تحلل صار جزءا في أجسام لأبدان متعددة، جزء منه راح صار شجرة، جزء منه صار إنسان، جزء منه. ومن هنا تعقدت مسألة المعاد الجسماني بنظرية معروفة في نظرية الآكل والمأكول. هذه شلون نحلها احنا؟ هذه خلوها لعلم المعاد إذا وفقنا لذلك. خلي ذهنك يمي. إذا هذا البدن انتهى. سؤالنا هذا، وهو أنه بعد الموت الروح أيضا تنتهي، تعدم إلى أن يبعثها الله من جديد، أو أن الروح تبقى حية سامعة، إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر ماذا؟ النيران. أي منهم؟ هنا وقع اختلاف بين علماء المسلمين. بعض يقول كما أن البدن يعدم وينتهي، الروح أيضا ماذا؟ تعدم تنتهي خلق تنتهي. بعد عندك حياة أنت بعد حياة الدنيا لو ما عندك حياة، ها؟ لا، يكون في إعداد. كما كنت قبل الحياة ميتا معدوما لم تك شيئا، بعد الحياة الدنيا أيضا ماذا؟ لا تكون شيئا، إلى أن الله سبحانه وتعالى في نفخة الصور يبعثها ماذا؟ من جديد. هؤلاء يؤمنون بعالم البرزخ أو ينكرون عالم البرزخ بعد؟ هؤلاء ينكرون، بعد يقول عالم برزخ ماكو، هذه الدنيا ثم نموت لا يبقى منا شيء، لا جسدا لا روحا، إلى أن الله سبحانه وتعالى يرث الأرض ومن عليها، ثم ماذا؟ يبعث الأجساد والأرواح من جديد. هاي نظرية. النظرية الثانية تقول لا، الجسد يتلاشى ينتهي، ولكنه يعيش الإنسان بروحه ولا يموت أبدا. نعم، ينتقل من عالمنا إلى ماذا؟ إلى عالم فوق هذا العالم، له أحكامه الخاصة، له قوانينه الخاصة، له لذاته وآلامه الخاصة به، وبتعبير الروايات إذا وضع في القبر، وبتعبير الروايات إذا مات ابن آدم قامت ماذا؟ قامت قيامته. هذه بتعبير الروايات هذه القيامة الصغرى مو القيامة الكبرى، القيامة الكبرى تكون ماذا؟ بعد عالم البرزخ. هذه القيامة الصغرى، يعني اللي يسأل فيها الإنسان عن أعماله خيرا شرا، فروضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. هل في هذين الاتجاهين اكو حديث وهو انه اذا مات الانسان وصار ترابا هل يعدم جسدا وروحا؟ هاي نظرية وهي لجملة من المتكلمين غير الامامية. النظرية الاخرى جملة من علماء كثير من علماء المسلمين ومنهم علماء مدرسة اهل البيت تبعا للقرآن والرواية يقولون لا، ان الانسان يفنى ببدنه ويبقى ماذا؟ ها؟ ويبقى بروحه. من هنا لابد أن نرجع إلى القرآن والرواية لنرى أن القرآن يثبت الاتجاه الأول أو الاتجاه الثاني. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.